بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة أن عائشة رضي الله عنها أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها، وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة. قالت عائشة: فقلت يا رسول الله، هذا رجل يستأذن في بيتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. فقالت عائشة: يا رسول الله، لو كان فلانا حيا لعمها من الرضاعة دخل علي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. قال: وحدثناه أبو كريب قال: حدثنا أبو أسامة حا قال: وحدثني أبو معمر إسماعيل ابن إبراهيم الهذلي قال: حدثنا علي بن هاشم البريد جميعا عن هشام بن عروة عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. قال: وحدثنيه إسحاق بن منصور قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عبد الله بن أبي بكر بهذا الإسناد مثل حديث إنشاء بن عروة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها من الحديث العامة الجامعة التي هي من جوامع كلمة عليه الصلاة والسلام، لأنه أتى بلفظ عام وهو قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، يعني أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فكل ما حرمت من النسب فما يماثلها من الرضاعة فإنها تكون حرام. وهذا الحديث أورده ابن رجب الحنبلي رحمه الله في الثمانية الأحاديث التي زادها على الأربعين النووية، لأن الأحاديث الأربعين هي 42، وزاد ابن رجب 8 أحاديث، وشرح الجميع بكتاب سماه جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم، لأن الأربعين للنووي هي من جوامع الكلم، والثمانية التي زادها من جوامع الكلم، وهذا الحديث الذي معنا هو الحديث 44 من الأحاديث النووية وما ألحقها بالرجب، وهو الحديث الثاني من الأحاديث التي زادها بالرجب، هو حديث كما هو معلوم جامع وواسع، يعني يدل على أن ما حرم من النسب يحرم مثله من الرضاع. فإذا رضع طفل من امرأة فإن هذه المرأة تكون أمة من الرضاع، وآباؤها وأجدادها ويعني وأمهاتها وجداتها كلهم يعني يعتبرون محارم له، يعني آباء المرضعة وأجدادها وأمهاتها كل هؤلاء من محارمه، وكذلك أخواتها وإخوانها يعني أخوال له، وأولادها أيضا من جميع ولو كانوا من أزواج متعددين هم إخوان له من الرضاعة، إذا كانوا من أزواج متعددين ليس بشرط أن يكون ممن شاركه باللبن، وإنما إذا كان عندها أولاد من أزواج متعددين فإنهم إخوان له من الرضاعة. هذا فيما يتعلق بالمرضعة. ثم صاحب اللبن أو الفحل الذي هو صاحب اللبن الزوج، يعني فإنه يعني آباؤه يعني هو أبوه من الرضاعة، وآباؤه كذلك وأجداده وأمهاته وجداته كلهم يعني يعتبرون من آبائه وأجداده وأمهاته، لأن يعني جد الأبي يعني أب وأم الأم أم، فتكون كما كانت لصاحب اللبن فإنها تكون للرضيع، تكون للرضيع الذي رضع لبنه. وكذلك أيضا يعني أولاده من ولو كانوا من زوجات متعددات أولاده ولو كانوا من زوجات متعددة فإنهم إخوان له فإنهم إخوان له من الرضاعة. وكذلك يعني زوجاته يعني زوجات أب من الرضاعة وكذلك يعني الابن من الرضاعة الابن من الرضاعة يكون أيضا يعني ابن له كابن من النسب من الرضاعة مثل كما قال الله عز وجل وحلائل وأبنائكم الذين من أصلابكم قيل المراد من أصلابكم يعني الذي يخرج إليه بالتبني ولا يخرج إليه من الرضاعة ولا يخرج إليه من الرضاعة وإنما يخرج الابن بالتبني ف يعني كل يعني من يعني يتعلق بالمرضعة فهو من أقاربه وكل من يتعلق بصاحب اللبن فهو أيضا من أقاربه وهذا كله يدخل تحت هذا العموم عموم هذا الحديث الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم يحرم من الولادة ما يحرم منها يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. نعم.
قالت سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة. قالت عائشة قلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك.
يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان في بيت عائشة وسمعت رجل يستأذن بيت حفصة وهذا يدل على أنه قريب منها يا بيت حفصة أنه قريب من بيت عائشة. فقالت إن هذا رجل يستأذن في بيتك يعني بيت حفصة. فقال يعني أراه عمها من الرضاعة أراه فلان عمها من الرضاعة يعني وهذا يدل على أن أن يعني صاحب اللبن الذي يكون أب من الرضاعة وأخوه عم من الرضاعة. قالت عائشة لو كان فلان
لو كان فلانا حيا لعمها من الرضاعة
لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة يعني هل يدخل عليه؟ قال نعم. وسيأتي في أحاديث أخرى أن أفلح أخ أبي القعيس وأبو القعيس هو يعني أبوها من الرضاعة وأن هذا عمها من الرضاعة كما جاء في الحديث. وهذا يفيد بأن الذي جاء في حديث معين الذي هو أبو القعيس وأخوه يعني غير قصة هذا الذي قال لو كان حيا لأن هذا يعني حي لما يتعلق بالقعيس وأخيه. وأما الحديث الذي هو الأول الذي قال لو كان فلان فهذا شخص آخر ولعله كان يعني يتعلق من جهة النسب يعني من جهة يعني من جهة أبيها وأنه أخ لأبيها يعني أنه أخ ل يعني يعني من هو في درجة عالية فوقها يعني. فالحاصل أن يعني أبا القعيس هذا يعني رضعت من لبنه وأخوه عمه الرضاع وهذا الذي جاء يعني مبهما يعني يمكن أن يكون يعني أخا لأبي بكر يعني أخا لأبي بكر يعني من الرضاع. نعم.
من ذكر النوع احتمال آخر.
نعم.
قال لها عمان من نعم. الرضاعة أحدهما كان ميتا والآخر حي وهو أفلح أخو نعم. أبي القعيس.
نعم يعني هذا يتعلق ب يعني من أخوان لأبي القعيس أخوان لأبي القعيس.
نعم.
نعم. ممكن نعم. ممكن محتمل. ويحتمل يكون من جهة أبيها. نعم.
لا لو كان من جهة أبيها كيف تحرير إذا تتعن الرضاعة؟
لا يعني إذا كان عمها يعني أخو أبيها من الرضاعة يكون يعني عمها من الرضاعة.
كيف يكون أخو أبيها من الرضاعة من جهة أبو بكر؟
إيه نعم.
يعني أبو بكر رضع من أحد.
يعني فرض يعني تصور كيف أنه يتصور بهذا. أو يحتمل يكون هذا. نعم.
قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمره.
عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عبد الحسن عمره بن عبد الرحمن الأنصارية.
قال وحدثناه أبو كريب
محمد بن العلاء بن كريب
عن أبي أسامة
حماد بن أسامة.
قال حا وحدثني أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم الهذلي عن علي بن هاشم بن البريد عن هشام بن عروة عن عبد الله بن أبي بكر بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة.
نعم.
قال وحدثنيه إسحاق بن المنصور عن عبد الرزاق
ابن همام الصنعاني
عن ابن جريج
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج
عن عبد الله بن أبي بكر بهذا الإسناد.
نعم.
قال الحافظ لما قالت عائشة لو كان فلانا حيا، قال الحافظ لم أقف على اسمه.
نعم.
ووهم من فسره بأفلح أخي أبي القعيس.
نعم.
لأن أبا القعيس أبو عائشة من الرضاعة،
وهذا حي،
وأما أفلح فهو أخوه وهو عمها من الرضاعة.
نعم.
كما سيأتي أنه عاش حتى جاء يستأذن على عائشة فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأذن له بعد أن امتنعت. وقوله ولو كان حيا يدل على أنه كان مات، فيحتمل أن يكون أخا لهما آخر. ويحتمل أن تكون ظنت أنه مات لبعد عهدها به ثم قدم بعد ذلك فاستأذن. وقال ابن التين سئل الشيخ أبو الحسن عن قول عائشة رضي الله عنها لو كان فلانا حيا أين هو من الحديث الآخر الذي فيه فأبيت أن آذن له، فالأول ذكرت أنه ميت والثاني ذكرت أنه حي، فقال هما عمان من الرضاعة، أحدهما رضع مع أبي بكر الصديق وهو الذي قالت فيه لو كان حيا، والآخر أخو أبيها من الرضاعة. قال الحافظ الثاني ظاهر من الحديث والأول حسن محتمل وقد ارتضاه عياض، إلا أنه يحتاج إلى نقل لكونه جزم به. قال وقال ابن أبي حازم أرى أن المرأة التي أرضعت عائشة امرأة أخي الذي استأذن عليها. قال الحافظ وهذا بين في الحديث الثاني لا يحتاج إلى ظن ولا هو مشكل، إنما المشكل كونها سألت عن الأول ثم توقفت في الثاني. وقد أجاب عنه القرطبي فقال هما سؤالان وقعا مرتين في زمنين عن رجلين وتكرر منها ذلك، إما لأنها نسيت القصة الأولى وإما لأنها جوزت تغير الحكم فأعادت السؤال انتهى. وتمامه أن يقال السؤال الأول كان قبل الوقوع والثاني بعد الوقوع، فلا استبعاد في تجويز ما ذكر من نسيان أو في تجويز ما ذكر من نسيان أو تجويز النسخ. ويؤخذ من كلام عياض جواب آخر وهو أن أحد العمين كان أعلى والآخر أدنى، أو كان أحدهما أو أحدهما كان شقيقا والآخر لأب فقط أو لأم فقط، أو أرضعتها زوجة أخيه بعد موته والآخر في حياته. كله على سبيل الاحتمال، يعني كل مسألة احتمالية.
نعم كله احتمالات.
قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أنها أخبرته أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن أنزل الحجاب، قالت فأبيت أن آذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت فأمرني أن آذن له علي. قال وحدثناه أبو بكر بن شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت أتاني عمي من الرضاعة أفلح بن أبي قعيس، فذكر بمعنى حديث مالك وزاد قلت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، قال تربت يداك أو يمينك. قال وحدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة أخبرت أنه جاء أفلح أخو أبي القعيس يستأذن عليها بعدما نزل الحجاب، وكان أبو القعيس أبا عائشة من الرضاعة. قالت عائشة فقلت والله لا آذن لأفلح حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أبا القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته. قالت عائشة فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إن أفلح أخا أبي القعيس جاءني يستأذن علي فكرهت أن آذن له حتى أستأذنك. قالت فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذني له. قال عروة فبذلك كانت عائشة تقول حرموا من الرضاعة ما تحرمون من النسب. قال وحدثناه عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد جاء أفلح أخو أبي القعيس يستأذن عليها بنحو حديثهم، وفيه فإنه عمك تربت يمينك، وكان أبو القعيس زوج المرأة التي أرضعت عائشة. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمين عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت جاء عمي من الرضاعة يستأذن علي فأبيت أن آذن له حتى أستأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت إن عمي من الرضاعة استأذن علي فأبيت أن آذن له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليلج عليك عمك. قلت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. قال إنه عمك فليلج عليك. قال وحدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد يعني ابن زيد قال حدثنا هشام بهذا الإسناد أن أخا أبي القعيس استأذن عليها فذكر نحوه. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بهذا الإسناد نحوه غير أنه قال استأذن عليها أبو القعيس. قال وحدثني الحسن بن علي الحلواني ومحمد بن رافع قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته قالت استأذن علي عمي من الرضاعة أبو الجعد فرددته. قال لي هشام إنما هو أبو القعيس. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته بذلك قال فهلا أذنت له تربت يمينك أو يدك. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك عن عروة عن عائشة أنها أخبرته أن عمها من الرضاعة يسمى أفلح استأذن عليها فحجبته فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها لا تحتجبي منه فإنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الحكم عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة قالت استأذن علي أفلح بن قعيس فأبيت أن آذن له فأرسل إني عمك أرضعتك امرأة أخي فأبيت أن آذن له فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليدخل عليك فإنه عمك.
ثم ذكر هذه الأحاديث عن عائشة رضي الله عنها وكلها تتعلق بأفلح أخي أبي القعيس وأنه وهو عمها من الرضاعة وأنه يعني يكون من محارمها وأنها تدخل عليه يدخل عليها ويخلو بها وكذلك ينظر إليها ويسافر بها وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالمحرمية. فذكر يعني في هذا الحديث أن هذه الأحاديث متعددة أن عائشة قالت له صلى الله عليه وسلم إن أفلح أخا أبي القعيس أنه يعني جاء يستأذن وأني لم أذن له حتى أستأذنك فأذن لها عليه الصلاة والسلام وقالت أو ظنت أن تحريم النواه من جهة الأم المرضعة التي أرضعتها وأن الرجل الذي هو زوجها أنه يعني لا دخل له. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه أبوها من الرضاع لأنه صاحب اللبن لأنه هو الذي صاحب اللبن الذي بهذه المرأة المرضعة ولهذا فلبن الفحل يعني تسري فيه الحرمة ويعني يحرم كل من له علاقة بالرجل يعني من آبائه وأبنائه وإخوانه يعني وإخوانه. نعم.
قال حدثني حرملة بن يحيى عن ابن وهب
عبد الله بن وهب
عن يونس
بن يزيد الأيلي
عن ابن شهاب عن عروة
محمد بن مسلم شهاب نعم عن عروة بن الزبير
عن عائشة.
نعم.
قال حدثناه عبد بن حميد عن عبد الرزاق
نعم بن همام
عن معمر
عن معمر بن راشد
عن الزهري
محمد بن مسلم عبد الله
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب عن ابن نمير
أبو بكر بن شيبة هو عبد الله بن محمد وأبو كريب محمد بن العلاء بن كريب
عن ابن نمير
محمد
عبد الله
أبوه عبد الله بن نمير نعم
عن هشام عن أبيه
هشام الدستوائي
لا هشام عن أبي عن عائشة
عن هشام عن أبيه هشام بن عروة عن عائشة عن عروة نعم.
قال وحدثني أبو الربيع الزهراني
سليمان بن داود
قال وحدثنا يحيى بن يحيى عن أبي معاوية
محمد بن خازم الضرير الكوفي
قال وحدثني حسن بن علي الحلواني ومحمد بن رافع عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء
ابن أبي رباح
عن عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته قالت استأذن علي عمي من الرضاعة أبو الجعد كنية أفلح
يعني كنية نعم ذكر بالكنية نعم.
فرددته قال لي هشام إنما هو أبو القعيس أبو القعيس هذه كنية
أبو القعيس هو
أبوها من الرضاعة يعني قال فرد قال لي هشام إنما هو أبو القعيس. فلما جاء النبي تلا أخبرت بذلك فقال هلا أذنت
له. أبو القعيس أبوها يعني هذا يعني أخو هذا أخو أبو القعيس.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن ليث
بن سعد
عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك
بن مالك
قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري عن أبيه عن شعبة عن الحكم
بن عتيبة
قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب ومحمد بن العلاء واللفظ لأبي بكر قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما لك تنوق في قريش وتدعنا؟ فقال وعندكم شيء؟ قلت نعم بنت حمزة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة. قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن جرير حا قال وحدثنا ابن نمين قال حدثنا أبي حا قال وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد مثله.
ثم ذكر هذا الحديث عن علي رضي الله عنه وهو يتعلق ب يعني ابنة الأخ من الرضاع أنها يعني لا يتزوج بها. وقال علي رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم ما لك تنوق في قريش يعني أنك تختار وتتزوج يعني من قبائل قريش ولم تتزوج من أهل البيت يعني منا. فقال وهل عندكم شيء؟ قال ابنة حمزة. قال إنها ابنة أخي من الرضاع إنها ابنة أخي من الرضاع يعني أنه هو وحمزة وحمزة عمه يعني أخوان يعني من الرضاعة فهذه ابنة أخي من الرضاعة فلا تحل له. وهذا فيه يعني الدلالة على يعني ما يتعلق بابنة الأخ من الرضاع وأنها لا تحل وهو داخل تحت ذاك الحديث العام الذي هو يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة.
ما لك تنوق في قريش وتدعنا
يعني معشر أهل البيت يعني ما تخطب منها ولا تزوج منها.
تنوق
يعني معناه أنه يختار منهم ويخطب منهم ويزوج منهم.
قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وزير بن حرب ومحمد بن علاء عن أبي معاوية عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن.
أبو عبد الرحمن هو سلمي عبد الله بن حبيب ويعني وسعد بن عبيدة هو يعني زوج ابنته زوج ابنة عبد الرحمن السلمي هذا المقلئ اللي هو أبو عبد الرحمن السلمي عبد الله بن حبيب. نعم.
قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن جرير
بن عبد الحميد
قال وحدثنا محمد بن بكر المقدمي عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان
الثوري
قال وحدثنا هداب بن خالد عن همام.
هداب بن خالد هو هدبة بن خالد يعني قيل اسمه هدبة ولقبه هداب يعني لقب مأخوذ من الاسم. وكثيرا ما يأتي عند مسلم بلفظ هداب نعم.
نقرأ الإسناد. قال وحدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتالة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة فقال إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم. قال وحدثناه زهير بن حرب قال حدثنا يحيى وهو القطان قال وحدثنا حاء قال وحدثنا محمد بن يحيى بن مهران القطعي قال حدثنا بشر بن عمر جميعا عن شعبة حاء قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن سعيد بن أبي عروبة كلاهما عن قتادة بإسناد همام سواء غير أن حديث شعبة انتهى عند قوله ابنة أخي من الرضاعة. وفي حديث سعيد وإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وفي رواية بشر بن عمر سمعت جابر بن زيد.
وهذا مثل الذي قبله يتعلق بابنة حمزة. وفي هنا قال أريد على ابنة حمزة يعني أريد منه أن يتزوجها أو عرف عليه أن يتزوجها. أريد على ابنة حمزة أن الرسول أريد على يعني طلب منه أن يتزوجها فقال إنها لا تحل له لأنها ابنة أخيه من الرضاعة. هو مثل الذي قبله.
قال حدثنا هداب بن خالد عن همام
بن يحيى العوزي
عن قتادة عن جابر بن زيد
قتادة بن دعامة السدوسي نعم
عن جابر بن زيد عن أبي عن ابن عباس قال وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبي قال سمعت عبد الله بن مسلم يقول سمعت محمد بن مسلم يقول سمعت حميد بن عبد الرحمن يقول سمعت أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أين أنت يا رسول الله عن ابنة حمزة أو قيل ألا تخطب بنت حمزة بن عبد المطلب قال إن حمزة أخي من الرضاعة.
وهذا مثل الذي قبله.
قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى عن ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه
بكير بن عبد الله بن أشج
عن عبد الله بن مسلم
عبد الله بن مسلم هو أخو محمد مسلم الزهري أخو الزهري مع عبد الله بن مسلم ومحمد مسلم هو الزهري الذي اللي شيخه عبد الله بن مسلم أخو
محمد بن مسلم
أخو محمد وهو أكبر منه وهو أكبر منه عبد الله أكبر منه وهو من رواية الكبير عن الصغير أو الأكابر عن الأصغر ومحمد المسلم لا يأتي باسمه كان أكثر ما يأتي بالزهري أو بن شهاب ولكنه جاء باسمه هنا قال محمد المسلم وهذا نادر الوقوع وإنما الأكثر أن يقال بن شهاب أو يقال الزهري وهنا ذكره باسمه فقال محمد المسلم وذكر أخاه الذي روى عنه هو أكبر منه وهو عبد الله بن مسلم نعم
عن حميد بن عبد الرحمن
ابن عوف وهذا يعني فيه أربعة من التابعين أربعة يعني من التابعين من هو أول اللي قبل عبد الله منه
نعم
اللي قبل عبد الله بن مسلم
مخرمة بن بكير عن أبيه
أبو بكير بن عبد الله بن أشج بكير بن عبد الله أشج عبد الله بن مسلم محمد مسلم حميد بن عبد الرحمن
عن أم سلمة
نعم أم المؤمنين رضي الله عنها
قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو كريم محمد بن علاء قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرنا هشام قال أخبرني أبي عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهم قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له هل لك في أختي بنت أبي سفيان فقال أفعل ماذا قلت تنكحها قال أو تحبين ذلك قلت لست لك بمخلية وأحب من شركني في الخير أختي قال فإنها لا تحل لي قلت فإني أخبرت أنك تخطب درة بنت أبي سلمة قال بنت أم سلمة قلت نعم قال لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها ابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأباها ثويبة فلا تعرضنا علي بناتكن ولا أخواتكن قال وحدثنيه سويد بن سعيد قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا الأسود بن عامر قال أخبرنا زهير كلاهما عن هشام بن عروة بهذا الإسناد سواء قال وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجري قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن محمد بن شهاب كتب يذكر أن عروة حدثه أن زينب بنت أبي سلمة حدثته أن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثتها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله انكح أختي عزة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتحبين ذلك فقالت نعم يا رسول الله لست لك بمخلية وأحب من شركني في خير أختي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ذلك لا يحل لي قالت فقلت يا رسول الله فإنا نتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة قال بنت أبي سلمة قالت نعم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها ابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن قال وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد ح قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرني يعقوب بن إبراهيم الزهري قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مسلم كلاهما عن الزهري بإسناد ابن أبي حبيب عنه نحو حديثه ولم يسمي أحد منهم في حديثه عزة غير يزيد بن أبي حبيب.
ثم ذكر هذه الأحاديث المتعلقة أيضا بكون كون أم حبيبة بنت أبي سفيان أم المؤمنين رضي الله عنها عرض على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتزوج أختها، فالرسول عليه السلام قال أو تحبين ذلك، يعني كونه يتزوج عليها أختها، قالت لست لك بمخليه، يعني لست منفردة بك، بل هناك نساء شاركنها وأحب من شاركني في خير أختي، إن تريد الخير لأختها بحيث تكون زوجة للرسول صلى الله عليه وسلم وتحصل هذا الشرف وتكون أما للمؤمنين، فهي رادت الخير لأختها. فالرسول عليه السلام قال إنها لا تحل لي، قال إن كنا نسمع ونتحدث أنك تريد ابنة أبي سلمة، قال أبو سلمة يعني قالوا نعم، قال إما أنها لو لم تكن ربيبتي في حجري فإنها لا تحل لي لأن ثويبة أرضعتني وأبا سلمة، فهي يعني بنت أخ من الرضاعة، يعني معناها أن الحرمة حصلت من جهتين، من جهة أنها ربيبة وبنت زوجة، ومن جهة أنها بنت أخ من الرضاعة. ثم قال عليه الصلاة والسلام جملة عامة شاملة، قال لا تعرضن علي أخواتكن ولا بناتكن، فقل لا تعرضن أخواتكن يرجع إلى أم حبيبة وعرض أم حبيبة، ولا بناتكن يعني يرجع لي يعني بنت أم سلمة، بنت أم سلمة، قال لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. وفي قوله بناتكن يدل على أن بنت الربيب أيضا ربيبة، يعني بنت الربيبة ربيبة، الربيبة يعني بنتها ربيبة، والربيب أيضا بنته ربيبة، لأنها داخلة تحت قوله بناتكن، لأن يعني زوجته يعني تكون يعني أما لبنتي الابن ولبنتي البنت، قال لا تعرض علي بناتكن ولا أخواتكن، يعني فإذا هذا يدل على أن بنت الربيب أيضا ربيبة، يعني ليس الأمر يعني بنت الربيبة فقط أو الربيبة أو بنت الربيبة، بل حتى بنت الربيب، لأنها داخلة تحت قوله بناتكن، لأنها من بنات الزوجة أو بنات الزوجات. نعم.
قال حدثنا أبو كريم محمد بن علاء عن أبي أسامة عن هشام عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة بنت أبي سفيان.
نعم.
قال حدثنا عمرو الناقد عن الأسود بن عامر عن زهير،
زهير بن معاوية،
قال عن هشام عن أبيه قال حدثنا عبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم الزهري عن محمد بن عبد الله بن مسلم،
وهذا ابن أخ الزهري، ابن أخ الزهري، لأن محمد مسلم هذا ابن أخيه محمد
عن
بن عبد
الزهري.
الله
نعم،
هذا أخ لأخيه ذاك الذي مر في الإسناد الذي يروي عنه، هذا ابن له، أخوه الذي مر في الإسناد عبد الله المسلم،
وهذا محمد،
وهذا محمد المسلم، يعني هو ابن أخيه الذي مر في الإسناد السابق الذي هو يروي عنه أخوه الأكبر
عن الزهري.
نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حا قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حا قال حا وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا إسماعيل حا قال وحدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا معتمر بن سليمان كلاهما عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال سويد وزهير إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة والمصتان.
ثم ذكر هذا الحديث المتعلق يعني بالعدد الرضعات، وأن هنا نص على أن المصة والمصتين لا تحرمان، وكذلك ما زاد عليهما إلى الخمس. فإذا وصلت للخمس يحصل التحريم، النصة والنصتان والثلاث والأربع هذه لا تحرم، وإنما يحرم الخمس. وهذا هو التنصيص، هذا فيه تنصيص على النصة والنصتين أنهما لا يحصل بهما التحريم، وإنما يكون تحريم فيما بلغ خمس رضعات وما زاد عليها، أما إذا نقص عنها فإنه لا يحصل به التحريم كما سيأتي في الحديث الدالة على أن أقل شيء يحصل به التحريم إنما هو خمس رضعات، وأن ما دونها لا يحصل به تحريم. وهذا فيه تنصيص على المصة والمصتين مما هو دون الخمس. نعم. والمقصود بالمصة أو الرضعة يعني التقام الثدي وإطلاقه، لا يعني ذلك أنه يعني يشبع وأنه يكون في حجر وأن هذه مرة، وإنما إذا التقمه وأطلقه صارت رضعة حتى يعني يبلغ خمس. نعم.
قال حدثنا سويد بن سعيد عن معتمر بن سليمان كلاهما عن أيوب
بن أبي تميم السختياني
عن ابن أبي مليكة
عبد الله بن عبيد الله
عن عبد الله بن الزبير عن عائشة.
نعم.
قال حدثنا يحيى بن يحيى وعمر الناقل وإسحاق بن إبراهيم كلهم عن المعتمر، واللفظ ليحيى. قال أخبرنا المعتمر بن سليمان عن أيوب يحدث عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل رضي الله عنها قالت: دخل أعرابي على نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيتي، فقال: يا نبي الله، إني كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى، فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحدثى رضعة أو رضعتين، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان. قال عمرو في روايته عن عبد الله بن الحارث بن نوفل. قال وحدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ حا قال حدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن صالح بن أبي مريم أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل أن رجلا من بني عامر بن صعصعة قال: يا نبي الله، هل تحرم الرضعة الواحدة؟ قال: لا. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث أن أم الفضل حدثت أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تحرم الرضعة أو الرضعتان أو المصة أو المصتان. قال وحدثناه أبو بكر بن شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة بهذا الإسناد، أما إسحاق فقال كرواية ابن بشر أو الرضعتان أو المصتان، وأما ابن أبي شيبة فقال: والرضعتان والمصتان. قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن أم الفضل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان. قال حدثني أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: أتحرم المصة؟ فقال: لا.
ثم ذكر هذا الحديث عن أم الفضل وهي لبابة بنت الحارث الهلالية أخت أم المؤمنين ميمونة، وهي زوجة وهي أم أولاد العباس، أم الفضل، والفضل هو أكبر أولاد العباس. ففي هذه الحديث أن ما يعني ما يتفق مع الحديث السابق، وهو أن المصة والمصتين أو الإملاجة والإملاجتين والرضعة والرضعتين أنهما لا تحرم، وإنما يحصل التحريم بالخمس لما زاد كما أشرت إليه، وكما سيأتي الحديث في ذلك. فكل هذه الروايات هي مماثلة للرواية الأولى، تدل على أن المصة الواحدة لا تحرم، وعلى أن المصتين لا تحرم، وفي بعض الروايات الإملاجة، والمراد بالإملاجة هي الرضعة. نعم.
قال حدثنا يحيى بن يحيى وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم كلهم عن المعتمر عن أيوب
المعتمر بن سليمان وأيوب بن أبي تميم السختياني
عن أبي الخليل
وجاء ذكره فيما صالح بن أبي مريم
عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل.
نعم.
قال وحدثني أبو غسان المسمعي
مالك بن عبد الواحد
عن معاذ
معاذ بن معاذ معاذ إيش
عن أبيه
نعم. معاذ بن هشام غير نعم. معاذ بن معاذ معاذ بن هشام الدستوائي
قال وحدثناه أبو بكر بن شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن عبد بن سليمان عن ابن أبي عروبة
وهو سعيد بن أبي عروبة.
قال حدثني أحمد بن سعيد الدارمي عن حبان
حبان بن هلال
عن هم
حبان بن هلال
عن همام عن قتادة عن أبي الخليل. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن ثم نسخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى وهو ابن سعيد عن عمرة أنها سمعت عائشة تقول وهي تذكر الذي يحرم من الرضاعة قالت عمرة فقالت عائشة نزل في القرآن 10 رضعات معلومات ثم نزل أيضا 5 معلومات. قال حدثناه محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرتني عمرة أنها سمعت عائشة تقول بمثله.
ثم ذكر هذه الأحاديث عن عائشة رضي الله عنها متعلقة بأقل يعني ما يحصل به التحريم في الرضاع وهو 5 وأن وقالت إنه نزل 10 رضعات معلومات يحرمنا فنسخنا 5 معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن يعني 5 معلومات وهذا يفيد بأن النسخ كان متأخرا يعني وأن العشر نسخت تلاوتها وحكمها وأما 5 نسخت تلاوتها وبقي حكمها. وقوله يعني في يعني في بما يقرأ من القرآن يعني أنها متأخر حتى أن بعض الناس ما كانوا علموا بنسخها فكانوا يقرؤونها ولكنها يعني نسخت يعني 5 العشر نسخت أولا 5 ثم نسخت 5 يعني من حيث التلاوة ولكن بقي الحكم وأما العشر فقد نسخت تلاوة وحكما. وهذه يعني الأقسام بالنسبة لنسخ التلاوة والحكم هي 3 يعني منسوخ التلاوة والحكم 10 رضعات والتلاوة دون الحكم 5 رضعات وأما نسخ الحكم مع بقاء التلاوة مثل قوله والذين
يتوفون
منكم يذرون أزواجا وصية لأزواجهم لأن هذه بقيت يعني تلاوتها ولكن نسخ حكمها.
قال وحدثناه محمد بن مثنى عن عبد الوهاب
بن عبد النجيد ثقفي
عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة.
نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم وهو حليفه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرضعيه. قالت وكيف أرضعه وهو رجل كبير. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال قد علمت أنه رجل كبير. زاد عمرو في حديثه وكان قد شهد بدرا. وفي رواية ابن أبي عمر فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن أبي عمر جميعا عن الثقفي. قال ابن أبي عمر حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة أن سالما مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهله كان مع أبي حذيفة وأهله في بيتهم فأتت تعني ابنة سهيل النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقلوا وإنه يدخل علينا وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا. فقالها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرضعيه تحرمي عليه ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة. فرجعت فقالت إني قد أرضعته فذهب الذي في نفس أبي حذيفة. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا ابن أبي مليكة أن القاسم بن محمد بن أبي بكر أخبره أن عائشة أخبرته أن سهلة بنت سهيل بن عمرو جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن سالما لسالم مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال وعلم ما يعلم الرجال، قال أرضعيه تحرمي عليه، قال فمكثت سنة أو قريبا منها لا أحدث به وهبته، ثم لقيت القاسم فقلت له لقد حدثتني لقد حدثتني حديثا ما حدثته بعد، قال فما هو؟ فأخبرته، قال فحدثه عني أن عائشة أخبرتني. قال وحدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة قالت قالت أم سلمة لعائشة إنه يدخل عليك الغلام الأيفع الذي ما أحب أن يدخل علي، قال فقالت عائشة أما لك في رسول الله أسوة؟ قالت إن امرأة أبي حذيفة قالت يا رسول الله إن سالما يدخل علي وهو رجل وفي نفس أبي حذيفة منه شيء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضعيه حتى يدخل عليك. قال وحدثني أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي واللفظ لهارون قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت حميد بن نافع يقول سمعت زينب بنت أبي سلمة تقول سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول لعائشة والله ما تطيب نفسي أن يراني الغلام قد استغنى عن الرضاعة، فقالت لما؟ قد جاءت سهلة بنت سهيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله والله إني لأرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم، قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرضعيه، فقالت إنه ذو لحية، فقال أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة، فقالت والله ما عرفته في وجه أبي حذيفة.
ثم ذكر هذه الحديث المتعلقة برضاع الكبير، والرضاع الذي جاءت به الحديث جاءت به السنة أنه يعني ما كان في الحولين وأنه ما كان فيه التغذي، وأما الكبير فإنه لا يتغذى باللبن لا يتغذى باللبن وإنما يتغذى بالأكل والطعام واللحم والخبز، وأما الذي يتغذى باللبن هو الصغير، والرضاعة مدتها حولان قال والوالد يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فالذي يكون فيه للتحريم هو ما كان في داخل الحولين، أما ما زاد على ذلك فإنه لا يحصل به التحريم لأنه استغنى عن اللبن بأكله الطعام، والكبير يعني من باب أولى إذا كان من فوق الحولين يعني وقد استغنى عن الأكل عن الطعام عن الحليب وبالأكل والطعام الذي يطعمه فالكبير من باب أولى. وما جاء في هذه الأحاديث من قصة سالم مولى أبي حذيفة الذي كان عندهم في بيتهم وكان نشأ فيهم وأنهم استمر على يعني على مخالطتهم، وأن يعني سهلة بن سهيل بن عمرو يعني ترى الكراهية في وجه أبي حذيفة وأنها أخبرت رسول الله بذلك فقال أرضعيه أرضعيه تحرمي عليه أرضعيه، فحصل منها إرضاعه. وقيل إن هذا الإرضاع إنما يكون بكونها حلبت يعني في إناء أو في كأس أو غيره وأعطته، لأن مصافحة المرأة يعني لا تجوز، فالتقام ثديها من باب أولى في حق الكبير، وإنما يحصل ذلك ب يعني حلب الحليب واللبن ووضعه في وعاء ثم يعطاه إياه ويشربه، فهذا هو الذي يعني يحتمل أنه هو الذي حصل بالنسبة لها. وقد جاء عن أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم جميعهن ما عدا عائشة أنهن يرين أن ذلك خاص بسالم وأنه لا يتعداه لغيره، وأما عائشة فإنها ترى أنه يتعدى إلى غيره، ولكن الذي عليه العلماء والذي هو مشهور عند أهل العلم أن الرضاع الكبير يعني لا يؤثر، وأن ذلك خاص أو ما جاء في الحديث خاص يعني بسالم مولى أبي حذيفة، وأنه لا يتعداه إلى غيره. ولو كان الرضاع الكبير سائغا وممكنا لأمكن كل زوجة أن تتخلص من زوجها إذا كانت لا تريده، تحلب يعني كاس حليب يعني يجي له 5 رضعات ثم تعطيه إياه فيشربه، وإذا خلص قالت أنت ابني من الرضاع، أنت ابني من الرضاع فتتخلص منه. فهذا يعني يبين أن مثل هذا أن الذي عليه العلماء والذي عليه أمهات المؤمنين أن هذا هو الأولى. نعم. وعائشة رضي الله عنها ترى أن هذا ليس خاصا بسالم، وأنه يجوز للمرأة أنها ترضع الكبير وأنه يحصل به التحريم، لكن سائر أمهات المؤمنين يرين بخلاف ذلك وينكرن على عائشة ذلك.
قال حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال أخبرني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة أن أمه زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت تقول أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة، وقلنا لعائشة والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة، فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا.
نعم، يعني لا يعني يراهن ولا يدخل عليهن، يعني لا يراهن بل يحتجبن عنه، ولا يراهن يحتجبن يغطين وجوههن ولا يدخل عليهن، يعني من كان بهذه الرضاعة.
قال حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث عن أبيه عن جده عن عقيل بن خالد
اللي راح يعني هناك
كلها سند مرة تقدم إسحاق بن إبراهيم محمد بن أبي عمر عن الثقفي.
طيب طيب.
عبد الملك بن شعيب بن الليث عن أبيه عن جده عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أمه زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة. قال رحمه الله تعالى حدثنا هناد السري هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق قال قالت عائشة رضي الله عنها دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعندي رجل قاعد فاشتد ذلك علي ورأيت الغضب في وجهه، قالت فقلت يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة، قالت فقال انظرنا إخوتكن من الرضاعة فإنما الرضاعة من المجاعة. قال حدثناه محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال جميعا حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي جميعا عن سفيان قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة كلهم عن أشعث بن أبي الشعثاء بإسناد أبي الأحوص كمعنى حديثه غير أنهم قالوا من المجاعة.
ثم ذكر هذا الحديث المتعلق برضاع الكبير وأن الرضاع الذي يحصل التحريم ما كان من المجاعة، يعني بحيث يعني يشبع من الجوع، وهذا إنما يتأتى في الحولين، يعني حيث يعني يكون الطفل يتغذى باللبن، أما إذا كان بعد ذلك ويأكل يعني الطعام ويأكل يعني ما يتغذى به من غير اللبن فإن هذا يعني ما حصل يعني ما يفيد فيه الرضاع ولا ينفع فيه الرضاع، لأن الرضاع يفيد من كان في دون الحولين. فقال إنما الرضاع من المجاعة، يعني أن الرضاع الذي يحرم هو الذي يحصل به سد الجوع، وأما الرجل الكبير فإنه لا يسد جوعه بأن يرضع يعني من امرأة يعني شيئا من حليبها، وإنما يعني يشبع بما يأكله من الطعام وأنواع الأطعمة التي يأكلها الكبار. فإذن هذا الحديث يوضح ويبين أو يدل على أن الرضاع الكبير أنه لا يعتبر، وأن ما جاء في حق سالم مولى أبي حذيفة إنما هي رخصة وأنها خاصة به لا تتعداه إلى غيره.
قال حدثنا هناد بن السري عن أبي الأحوص
عن أبو الأحوص.
نعم.
سلام بن سليم الحنبي.
عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه.
أبوه سليم المحاربي.
عن مسروق.
سليم المحاربي.
نعم. عن مسروق عن عائشة.
مسروق بن أجدع.
قال وحدثني زهير بن حرب عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان
الثوري.
قال حدثنا عبد بن حميد عن حسين الجعفي عن زائدة
بن قدامة.
كلهم عن أشعث بن أبي الشعثاء بإسناد أبي الأحوص.
نعم.
كمعنى حديثه.
نعم.
قال رحمه الله تعالى وطأ المسبية.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل أحسن الله إليك، هل يجوز الإرضاع بقصد التحريم؟
والله إذا كان يعني هناك يعني شيء يعني يقتضيه أو حاجة تدعو إلى ذلك لا بأس به، لكن ما ينبغي أن يصار إليه إلا عند يعني عند حاجة تدعو إليه، لكن إذا كان هناك أمر يقتضي بأن يكون هناك مثلا بنات يعني وليس لهن إخوة ورضع يعني ولد معهن حتى يكون أخلهم من الرضاع لا بأس له.
يقول أحسن الله إليكم، إذا كان للرجل امرأتان فأرضعتني إحداهما فهل يحرم لي أن أتزوج من بنات ضرتها التي لم ترضعني؟
إذا كانت يعني بناتها من يعني رجل آخر يعني ما في بأس، أما إذا كانت أنها يعني صاحب اللبن وأن ثنتين وأن صاحب اللبن فإن يعني لأنهم يعتبرون أولاد لصاحب اللبن، صاحب اللبن كما هو معلوم عرفنا أنه يعني كل ما كان من طريقه فإنه يحصل بالتحريم.
الحديث الأخير روته عائشة رضي الله عنها أن الرضاع من المجاعة، ومع ذلك ترى إرضاع الكبير، هل يعني تراجعت عن هذا الرأي أو فهمت؟
كيف؟
الحديث الآن الأخير روته عائشة إنما الرضاعة من المجاعة.
ما أدري، لكن عائشة رضي الله عنها معروف عنها يعني هذا يعني أنها كانت تقول به وأن يعني ذلك بعد زمن وأن أمهات المؤمنين يخالفنها يعني في ذلك، يعني الكون يعني جاء عنها أن من رضعها من المجاعة يمكن يكون يعني أنها تحملها على الغالب، يمكن.
هل يشترط في عدد الرضعات أن تكون في مجلس واحد أو يوم واحد؟
لا ما يشترط، قد تكون في مجلس وقد تكون في مجالس وقد تكون في أيام، المهم أنها خمس مرات يلتقم الثدي ويطلقه سواء في مجلس أو مجالس أو أيام.
التقييد بمشبعات
ما في شيء يدل على الإشباع، يدل عليه، ما هناك شيء يدل على الإشباع.
هل الأم من الرضاعة كالأم من النسب في حقوقها البر والصلة؟
لا يعني ليست يعني من ناحية البر والصلة والإحسان إليها نعم، لكن ليست مثل الأم من النسب، الأم من النسب فيه توارث وفيه يعني أمور كثيرة، يعني ذكر النووي جملة منها، شوف النووي ذكر يعني أشياء كثيرة تتعلق بالتفريق بين الأم من الرضاعة والأم من النسب.
قال رحمه الله هذه الأحاديث متفقة على ثبوت حرمة الرضاع، وأجمعت الأمة على ثبوتها بين الرضيع والمرضعة، وأنه يصير ابنها يحرم عليه نكاحها أبدا، ويحل له النظر إليها والخلوة بها والمسافرة، ولا يترتب عليه أحكام الأمومة من كل وجه، فلا يتوارثان، ولا يجب على واحد منهما نفقة الآخر، ولا يعتق عليه بالملك، ولا ترد شهادته لها، ولا يعقل عنها ولا يسقط عنها القصاص ولا يسقط عنها القصاص بقتله، فهما كالأجنبيين في هذه الأحكام. وأجمعوا أيضا على انتشار الحرمة بين المرضعة وأولاد الرضيع وبين الرضيع وأولاد المرضعة، وأنهم في ذلك كولدها من النسب.